سئم الفقيد ولفت الأقلام ما عاد يجري بالفصيح كلامه ما عاد يجري أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام جمع حسرة وتبثها بجمود الأوهام ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتصوغ قمة مجدنا الأحلام وتصوغ قمة مجدنا الأحلام ما عاد يجدي أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا في الحلقة الماضية وفي الدرس الماضي ونحن نتحدث عن سيرة يوسف عليه السلام في السجن، وقلنا إن الداعي إلى الله جل وعلا لا يستطيع أحد من البشر أن يمنعه من تبليغ دعوته إذا كان جادا ومخلصا. وبينت ما معنى هذا الكلام، وأن المسلم ما دام معه عقله فإنه لا يستطيع أحد أن يمنعه من تبليغ رسالة ربه. ونواصل مع هذه السيرة العطرة ليوسف عليه السلام، نقتبس منها هذه الدروس وهذه العبر وهذه الإجابات على كثير من الأسئلة. فأقول أيضا إن الدعوة في السجن لها طعم خاص ولها لذة خاصة. إذا كانت الدعوة في حياة المسلم عموما سعادة ولها طعم يختلف عن أي ما شيء يمارسه المسلم في حياته من أمور الدنيا، فإن لها في السجن طعم خاص ولذة خاصة على الداعية وعلى المدعو، سواء أكان المدعو سجينا أو سجانا، ولا يعرف هذا إلا من مارسه. ولذلك يوسف عليه السلام كان يمارس الدعوة إلى الله جل وعلا في سجنه بلذة وبقوة وبانشراح أفضل مما يمارس أي داعية في خارج السجن. لماذا؟ ما سبب أن الدعوة في داخل السجن لها طعم خاص؟ لأنه يجد الأثر المباشر لدعوته على المدعو، سواء كما قلت كان المدعو سجينا أو سجانا. ولا شك أن الداعية إلى الله جل وعلا إذا رأى أثر عمله يزيده انشراح، يزيده الأمر انشراحا وفرحا وسرورا وغبطة ولذة. وأكثر ما يعانيه الداعية إلى الله جل وعلا هو الصدود. إذا وجد صدودا من المدعوين فإنه يجد في نفسه حسرة. ولذلك كان القرآن يصلي محمد صلى الله عليه وسلم عندما وجد الصدود من قومه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وعندما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي هل وجد يوما أشد من يوم أحد، قال لها نعم يوم العقبة، وذكر لها قال عندما عرض نفسه على قريش وعلى ابن عبد يالين فوجد منهم صدودا وإعراضا، فخرج صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه، قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وقرن الثعالب هو قرن المنازل الآن، يبعد عشرات الكيلومترات عن مكة. خرج مهموما مغموما صلى الله عليه وسلم لما وجده من إعراض قريش ومن صدودها، وبقية الحديث معروف. فالشاهد هنا أن الداعية يجد في السجن قبولا ما لا يجده غالبا في خارج السجن، فبذلك يكون للدعوة إلى الله جل وعلا لذة، وكما قلت لها طعم خاص. ولذلك على الداعية إلى الله جل وعلا ألا يسده عن دعوته أي كان. نجد أيضا في هذا الجانب في قوله تعالى وهو يدعو السجناء، يقول يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هنا نلحظ أن مسألة مهمة سبقت الإشارة إليها في الحلقات الأولى، عندما عبر له أبوه عليه السلام الرؤيا قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الوقفة هنا أن التسلسل العائلي له تأثير في موضوع الدعوة، أي عندما نربط أبناءنا بآبائهم الصالحين ونقول لابني وتقول لابنك يا بني أبوك كان كذا وجدك كان كذا وعائلتك كانت من العوائل المعروفة بالالتزام والصلاح والخير، هذا من أقوى وسائل الالتزام والاستجابة للدعوة، كما قال الله جل وعلا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالصلاح يتوارث أيها الأحبة، ولذلك نلحظ أن بعض العوائل يكثر فيها ويتوارث فيها الصلاح، فبعض العوائل يكثر فيها مثلا طلب العلم وتكون أسرة عرفت بالعلم وأسرة عرفت بالكرم وأسرة عرفت بالشجاعة وهكذا. فكذلك نجد عندما ينتشر التدين والالتزام بدين الله جل وعلا ويرثه الابن عن الأب، من وسائل التربية التي يجب أن نعنى بها وأن نبثها في أبنائنا وفي عوائلنا، وحتى يجد الفرد صعوبة أن يخرج عن هذا المنهج، لأن الشاب الابن أو البنت إذا نشأ في بيئة محافظة في بيئة صالحة يصعب عليه أن يخرج عن هذه البيئة، لأنه يعرف أن في هذا حالة شاذة. وإذا كانت قريش من عوائق إسلامها أنهم كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فالخروج عن سمت العائلة وعن سمت الآباء أمر صعب وشاق حتى ولو نشأوا على الضلال. ولذلك كانوا يقولون للذي يسلم في قريش يقولون صبا، أي خرج عن دين آبائه وأجداده، فإذا كان هذا الأمر يؤثر حتى في أولئك الذين يكونون في الضلال والانحراف، فلا شك أن العائلة التي تنشأ على الخير وعلى الصلاح وعلى التقوى وعلى الإيمان وتتوارث هذا وتشيع هذا في أبنائها وعوائلها يكون له أثر محمود في التزام العائلة واستقامة العائلة واستمرار الالتزام والاستقامة فيها، كما بينا وأشار يعقوب في أول السورة، وها هو يوسف عليه السلام وعلى أبيه يشير وهو يدعو السجناء ويقول لهم واتبعت ملة آبائي، نجد أيضا في دعوة يوسف عليه السلام في السجن أنه بدأ بالتوحيد وعني به. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه؟ ثم بدأ يتحدث عن التوحيد، ثم بدأ يتحدث عن التوحيد ويدعو هؤلاء السجناء إلى التوحيد. هذه هي مهمة الأنبياء والرسل، هذه هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كل نبي بدأ دعوته في التوحيد، وهذه مسألة يجب أن نعنى بها. وأريد أن أوضح حقيقة هنا، وهي أن جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كلهم يشتركون في أصل التوحيد، الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى توحيد الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، فيشتركون فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا وإثبات ما أثبته الله له وإثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، كلهم يتفقون في ذلك. لا يختلف الأنبياء أبدا فيما يتعلق بالتوحيد. أما في جانب الشرائع فإنه هناك يكون الاختلاف، فبعض أحكام الشرائع قد تكون عند نبي دون آخر، وقد تكون الشريعة أو الركن موجود ولكن تختلف الصفة. فمثلا لو أخذنا الصلاة، الصلاة موجودة عند عدد من الأنبياء ولكن قد تختلف هيئتها وصفتها من نبي إلى آخر. الصيام، الحج، فيكون أصل الركن موجود ولكن تختلف صفته وتفريعاته. بل إننا نجد في الشريعة الواحدة ينزل حكم من الأحكام ثم ينسخ ويأتي حكم آخر. فمثلا أول ما فرض في المدينة صيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، ثم بعد ذلك فرض رمضان وأصبح صيام عاشوراء سنة. وهكذا أول ما فرض الصلاة ركعتان، فرض الله جل وعلا الصلاة ركعتين، ثم بعد ذلك بقيت الصلاة في السفر ركعتين وأتمت في الحضر 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء. إذا في الشريعة الواحدة يختلف الأمر. إذا الشيء المتفق عليه في قضية التوحيد، هذه مسألة أحببت أن أبينها لأصل إلى حقيقة أخرى. ما هي؟ أننا قد نجد خلافا بين العلماء في مسائل، فما هو الخلاف السائر والخلاف غير السائر؟ إن كان الخلاف في مسائل العقيدة وفي مسائل التوحيد فنقول لا، الأنبياء لم يختلفوا في التوحيد أبدا. أما إن كان الخلاف والاختلاف في المسائل الفروع، إنجاز هذا التعبير وهو مصطلح وفيه نظر، ولكن أقول هو مصطلح تعرف عليه في بعض الأحكام الفقهية، فنقول نعم. أوضح بشكل أكبر فأقول نجد فرقا عند بعض العلماء. مثلا هناك بعض المسائل الفقهية قد تكون عند الأحناف تختلف عند الشافعية، وقد تكون عند الشافعية بحكم معين لا نجدها عند المالكية، وقد يكون هذا الحكم موجود عند المالكية ولكنه يختلف عند الحنابلة، وهكذا. هذا أمر سائر، لأن كل واحد من هؤلاء العلماء بذل جهده ووسعه وطاقته وتوصل إلى هذا الحكم، والعلماء يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن إن كان الاختلاف في مسائل العقيدة نقول لا. فالخلاف الذي أشرت إليه سابقا قد يكون بين الأحناف أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة سائغ، بل تجد في المذهب الواحد اختلافات بين أئمة المذهب، ففي المذهب الحنفي مثلا أبو يوسف يخالف شيخه أبا حنيفة رحم الله الجميع، لا حرج في ذلك. وهكذا في كل مذهب قد تجد خلافا بين العلماء داخل المذهب. أما في مسائل العقيدة فلا، إذا وجدنا من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة فنقول إن هذا خطأ. العقيدة واحدة والتوحيد واحد ومسائل العقيدة الكبرى واحدة. هنا نصل إلى أن ما عليه الصوفية انحراف، ما عليه الأشاعرة قد انحرفوا في جزء من العقيدة فيما يتعلق بتأويل الصفات أو كثير من الصفات، ما عليه المعتزلة في إنكارهم الصفات انحراف. ويبقى أن المنهج الصحيح هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وما عليه القرون المفضلة. ما لما بين النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة وذكر الفرقة الناجية قال هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المقياس هنا في موضوع العقيدة. الحجة فيما يتعلق بهذه المسائل فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أقول إن يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آبائي، فالتوحيد يتوارث أيضا ولا يتغير من نبي إلى نبي، وكلهم أنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام أبونا رسول النبي، وكذلك إسحاق، وكذلك يعقوب نبي، ويوسف نبي. فهؤلاء عقيدتهم واحدة، والأنبياء جميعا عقيدتهم واحدة، هي عقيدة التوحيد. ولذلك يكون البدء بها وتكون الدعوة إليها. أما فيما يتعلق بمسائل الشريعة فالأمر فيها كما قلت واسع، وقد يختلف عالم عن آخر على حسب ما يصل إليه من اجتهاده. نصل بعد ذلك أيها الأحبة للنقطة الأخيرة في دعوة يوسف عند قوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هنا أشار يوسف عليه السلام إلى أن الحكم، أن تحكيم شريعة الله عبادة وتحتاج إلى شروط العبادة، والذين لا يحكمون شريعة الله قد خرجوا عن عبادة الله جل وعلا. ذلك الدين القيم، فالحكم بما أنزل الله هو الدين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فوصفه بأن الحكم لله عبادة وقرنه بالعبادة. فالذين يفرقون بين العبادة وبين الحكم بما أنزل الله مخطئون واهمون. بل إن الحكم وتحكيم شريعة الله عبادة لله جل وعلا، بل ذلك الدين القيم هو الطريق المستقيم أي التوحيد. وتحكيم شريعة الله كلها يشار إليها إشارة ذلك الدين القيم. فمن لم يحكم شريعة الله جل وعلا فليس على الدين القيم، ليس على الصراط المستقيم، ليس على المنهج الحق. هكذا يبين يوسف عليه السلام وهو يدعو قومه. ولذلك نقول إن من لم يحكم شريعة الله بدعوة يوسف وبسيرة يوسف عليه السلام في السجن، ونواصل في الحلقة القادمة مع موضوع آخر بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.